الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة قال: قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام فقال لي: انطلق إلى المنزل فأسقيك من في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه فسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في موطنين من صحيحه، والمذكور هنا هو الموطن الأخير، فذكره رحمه الله في كتاب مناقب الأنصار، وبوب عليه بقوله: باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، ثم ذكره في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. قبل أن نبدأ بالشرح وأن نجهد في استنباط الفوائد، ينبغي أن نوجه ذكر الحديث تحت الكتاب الذي معنا. فالإمام البخاري دقيق وفقه في تراجمه، وأشغلت تراجمه العلماء وأفردوها بمؤلفات، ومنها المخطوط ومنها المطبوع، ومنهم من ربط تبويبات البخاري بعضها ببعض، واستطاع في كتيب صغير من خلال ربط تبويبات البخاري بعضها ببعض أن يشرح الإسلام كله، وهو الإمام أبو حفص سراج الملة والدين عمر بن رسلان البلقيني، في كتاب له اسمه شرح تراجم الإمام البخاري. قلنا أن الصحيح، أن الصحيحين البخاري ومسلم وجامع الترمذي فقط هما جوامع، ومن الخطأ أن يسمى الترمذي سننا، والصواب أن يسمى جامع، والجامع هو الذي يحتوي على الدين كله، أما السنن فهو الذي يخص أحاديث الحلال والحرام، الأحكام الفقهية في كتاب. فالبخاري وضع هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. فما صلة هذا الحديث أولا بمناقب عبد الله بن سلام، حتى نوجه أيضا تبويب مناقب عبد الله بن سلام بمناقب الأنصار، ثم ثانيا ما صلة الحديث بالاعتصام بالكتاب والسنة. أما صلة الحديث في الاعتصام بالكتاب والسنة فقول عبد الله بن سلام لزائره وهو أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، جاء من الكوفة لما قال ها هنا، قال حدثني، قال الإمام البخاري حدثني أبو كريب. من أبو كريب؟ محمد بن علاء الهمدان. ثم قال حدثنا أبو أسامة. من أبو أسامة؟ حماد بن أسامة الإمام الكبير الذي عليه مدار الأحاديث. ثم قال حدثنا بريد عن أبي بردة. بريد ابن أبي بردة، وبريد يحدث عن أبيه، وأبو موسى الأشعري جده. يقول حدثنا بريد عن أبي بردة، أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري كما هو معلوم ذهب هو وعبد الله بن مسعود إلى العراق بعد وفاة عمر، وسكن الكوفة، وكان من أعيان الكوفة، وكان أبو موسى لا يرد على شيء في الكوفة، وكان أميرا إلا بأن يستأذن ابن مسعود، فابن مسعود هو من أكبر فقهاء الكوفة، وكان فقه عمر في صدر ابن مسعود. فإذا أردت أن تعرف فقه عمر، إذا أردت أن تعرف فقه التلميذ فاعلم، إذا أردت أن تعلم فقه الشيخ ولم تحفظ فقهه انظر إلى تلاميذه، فتلاميذه هم الذين يحفظون فقهه. ففقه علي وفقه عمر في صدر ابن مسعود، وكان الرواة في زمن التابعين وأتباعهم يحيدون عن الرواية عن أصحاب علي ممن غلوا فيه، وكانوا يأخذون فقه علي من ابن مسعود وأصحابه. يعني التمايز بين أهل السنة والشيعة قديم منذ عصر التابعين وأتباعهم. يقول أبو بردة قدمت إلى المدينة. طبعا المدينة الألف واللام إذا دخلت على المدينة، إذا كانت للجنس وكانت المدينة مفردة تكون تصح أن تطلق على أي مدينة، لكن ليس المراد من قول الصحابة المدينة هذه الألف واللام ليست للجنس، وإنما الألف واللام للعهد، كقوله تعالى فعصى فرعون الرسول. فالرسول الألف واللام ليست لجنس الرسل وإنما للعهد، وإنما عصى فرعون موسى الرسول المعهود الذي كان في زمن فرعون. فالصحابة إن قالوا المدينة وأطلقت فهي في اللغة تصح أن تطلق على كل مدينة، ولكنها في عرف الصحابة وعرف السلف فلا يراد بها إلا عاصمة الإسلام الأولى التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة وأشد. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة وأشد. وفي حديث أنس في البخاري لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغادر المدينة ثم يرجع إليها كان يضرب برجليه على جانبتي الدابة ويمس جدران المدينة فرحا بقدومه إليها. يعني لما يقدم يبدأ يضرب برجليه المدينة فرحا بقدومه إليها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذه المدينة حبا جما. فأسأل الله رب العرش العظيم أن يجعل مثوانا فيها وأن يجعل قبورنا فيها. فالنبي يقول من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل. أسأل الله عز وجل أن نموت هناك وأن ندفن في البقيع. يقول قدمت المدينة. قدمت المدينة إذن كان هو خارج المدينة. أين كان؟ كان في الكوفة، والمسافة بين الكوفة والمدينة بعيدة كما هو معلوم. يقول قدمت المدينة، فأول قدوم المدينة لقيني عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام كان يهوديا، فأول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة على بيت أبي أيوب الأنصاري، وكان صادقا والله حسيبه، وله مناقب كثيرة. والبخاري أخرج حديثين قبل هذا الحديث في مناقب عبد الله بن سلام، كلاهما من الأحاديث التي ينبغي أن تذكر. يقول أخرج البخاري بسنده إلى عامر بن سعد إلى عن أبيه سعد بن وقاص قال سعد ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام. ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه في الجنة إلا إلى عبد الله بن سلام. فكان هذا مبكرا قبل أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المبشرين بالجنة، فمن أوائل من بشر بالجنة عبد الله بن سلام. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب الأنصاري يقول فنظرت إليه فسمعته يقول أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل ركعتين والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. قال فلما نظرت إليه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، علمت أنه نبي، فدخل فأسلم. وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم جاء وفد من أحبار اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن سلام اخرج اختبئ، فخرج واختبأ. ثم دخل الحبر وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جالسا وبيده عود ينكت به على الأرض، فقالوا له إن سائلوك عن مسائل لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجلا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أينفعكم من حدثتكم؟ قالوا نسمع بآذاننا مثل الذين يستمعون خطب الجمعة من المسلمين اليوم كاليهود، نسمع بأذاننا ولا يعملون. فسألوا ما بال الولد ينزع ذكرا وينزع أنثى، وسألوه عن طعام أهل الجنة في المحشر، عن طعام الناس في المحشر، وسألوه عن مسألة ثالثة، فأجابهم صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم مباغتا أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. قال ماذا تقولون لو قلت لكم إنه أسلم؟ قالوا معاذ الله المسلم. فعلم النبي أن معرفته بالوحي، النبي ما أجابهم عن أسئلتهم إلا من وحي، وهم قالوا له لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجلان، أسرار بقيت عند أهل الديانة السابقة من خلالها يعرفون النبي الحق، أسرار، والسر جاءهم. فالنبي باغتهم ثم أراد أن يفحص أثر جوابه عليهم. قال ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. قال ماذا تقولون لو أسلم؟ قالوا معاذ الله المسلم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته وقال يا ابن سلام خرج. فخرج ابن سلام وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال النبي لهذا الوفد أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا شرنا وابن شرنا وأسوأنا وابن أسوأنا. النبي فضحهم أمام الملأ، بين حالهم وأنهم قوم بهت لا يعرفون للحق طريقا ولا يريد نصرة الحق لأنه حق، وإنما يريدون ذواتهم وأنفسهم ويطوعون الحق لهم. ما أرد هذا الصنف من الناس. فهذا عبد الله بن سلام. فعبد الله بن سلام رأى رؤيا كما في صحيح البخاري بديعة رائعة، وهذه الرؤيا أسندها الإمام البخاري إلى قيس، أخرج بسنده إلى قيس ابن عباد. قال كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه خشوع. عبد الله بن سلام كان له سمت، من رآه يعلم أنه خاشع أنه خابت، هذا حاله. فكان والله أعلم صادقا في يهوديته، وكان يحب الله ويحب الدين الحق. قال فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع، فقالوا سمع قيس بن عباد الناس يقولون هذا رجل من أهل الجنة. قال فصلى ركعتين تجوز فيهما ثم خرج فتبعته. فقلت إنك حين دخلت المسجد؟ قالوا هذا رجل من أهل الجنة. قال والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لما ذلك. لما الناس يقولون إني من أهل الجنة؟ قال رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، ورأيت كأنني في روضة، وذكر من سعتها وخضرتها. روضة بستان أخضر واسع. قال وسطها عمود من حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء. روضة واسعة خضراء فصيحة، في وسط هذه الروضة عمود من حديد، أسفل العمود في الأرض وأعلاه في السماء، وفي أعلى العمود عروة. قال وفي أعلاه عروة. قال فقيل له، قيل عبد الله بن سلام في المنام، قيل له ارقه. قلت لا أستطيع. قال فأتاني منصف معين فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاها، فأخذت بالعروة. فقيل له استمسك، فاستيقظ. قال فاستيقظت وإنها في يدي، استيقظت والعروة أنا ماسك بها، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الروضة الإسلام، وذاك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة هي العروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت. قال فأنت على الإسلام حتى تموت، ومن كان على الإسلام حتى يموت؟ أسأل الله يا رب ثبتنا، أسأل الله الثبات حتى الممات. كان كثير من أهل الصلاح وأهل العلم يشربون زمزم بنية أن يموتوا على الإسلام، وهذه نية تستحق أن يشرب زمزم عليها. وكان بعضهم يشرب زمزم بنية أن تثبت قدماه على الصراط. إذن نعود لنجيب على السؤالين: ما هو صلة هذا الحديث بكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أولا، ثم ما صلة هذا الحديث بمناقب عبد الله بن سلام؟ نأخذ الذي عندنا، أسمع منكم ثم بعد ذلك أسمعكم لفظ الإمام البخاري في كتاب مناقب الأنصار، حتى إن وجهتم تحسنون التوجيه بناء على اللفظ الخاص الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وبوب عليه بقوله باب مناقب عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى. أسمع منكم ما صلة الحديث الذي معنا بكتاب الاعتصام بكتاب السنة. طب أسمعكم الحديث، ويا ليت الإخوة جميعا يكون معهم المادة. يقول قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام فقال لي انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إيش ما هي الصلة أستاذ محمد؟
السقيا في قدح شرب منه،
القدح الذي شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظ، وهو ليس من الدين. يعني هذا القدح الذي شرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الدين ليس، لكن له فضيلة، والله له فضيلة، يتبرك به، كان يحفظه. الشيء الذي انفك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرك به. طب الشيء الذي لم ينفك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسه رسول الله يتبرك به؟ تكلمنا عن هذه المسألة وفصلنا فيها وقلنا الراجح أنه لا يتبرك به، بخلاف الشيء الذي هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلنا في المسألة سابقا. على خلاف بين أهل العلم، الذهبي كان يرى التبرك، وكان يرى التبرك برمانة منبر رسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقف على منبر، والمنبر لما هجره النبي صلى الله عليه وسلم الأول لما كان جذع شجرة أن كان يسمع له أنين، لما كان في نجار في المدينة وصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم منبرا، وكان النبي يقف قبل المنبر على جذع شجرة، فهجره النبي صلى الله عليه وسلم، هجر الجذع وجعله بجانب الشجرة، فأول ما ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر سمع لجذع الشجرة أنينا. في رواية صحيحة فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحضنه فسكت ثم صعد المنبر ثم قال لولا أني حضنته لبقي يئن إلى قيام الساعة. انظر إلى مصيبة المسلمين في رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصيبة عظيمة. عمر ما صدقها، لم تحمله قدماه، ولذا النبي يقول من كان متعزيا فليتعز به. فموت النبي صلى الله عليه وسلم هو عزاء لكل مسلم على أي حادث جلل يصيبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب الخلق إلينا بأبي وأمه صلى الله عليه وسلم. إذن القدح محفوظ والمسجد معروف، وهذه أشياء ليست من صلب الدين. فإذا كانت سنة الله عز وجل، إذا كان حرص الصحابة على أن يحفظوا القدح الذي شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعرفوا المساجد التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحرصهم على أن يعرفوا الثابت عنه صلى الله عليه وسلم ومما هو وما جاء به من دين الله من باب أولى. فدين الله محفوظ، اعتصم به يا مسلم. دين الله معروف، اعتصم به، لأن من لوازم الاعتصام بالكتاب والسنة أن يحفظ هذا الدين. كيف نعتصم بشيء ليس بمحفوظ؟ فالإمام البخاري رحمه الله من فطنته وحذقه ودقته يريد أن يقول أن المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الأشياء العادية محفوظة، فمن باب أولى في الأشياء الدينية أن تكون محفوظة. فإذا كانت محفوظة فما هو الواجب على المسلمين تجاه حفظها؟ أن يتعبدوا الله بها، وأن يجعلوا هديه صلى الله عليه وسلم خير هدي، وأن لا يقبلوا أن يستبدلوا بهديه هدي أحد، سواء كان شيخا أو طريقة أو مذهبا أو عالما، لا يقبل ولا عقلا ولا رأيا ولا سياسة ولا قبيلة ولا عشيرة، ما يقبل أن يستبدل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي غيره. طيب أسمعكم لفظ حديث أبي بردة عن عبد الله بن سلام الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتاب مناقب الأنصار، أورده من طريق آخر، أورده من طريق شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه، أي عن أبي بردة، عن يقول أبو بردة، أورده من طريق شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه، يقول أبو بردة أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام، هنا يقول لقيت، يقول لقيني، والمعنى واحد. فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه فقال ألا تجي فأطعمك سويقا وتمرا، ألا تجي إلي إلى بيتي فأطعمك سويقا وتمرا، وتدخل في بيت، سكت، قال وتدخل في بيت. العرب تقول، وهذا معروف وهذا يفيدنا كثيرا في تفسير القرآن وفهم القرآن، العرب من قواعدها في البلاغة أن الذي نكر إن نون فخم، العرب من عادتها أن النكرة إذا نونت فخمت. التنوين يقوم مقام الألف واللام، يقوم مقام التعريف. فالنكرة النكرة إن نونت إيش؟ فخمت. طب هو يقول ماذا يقول له؟ ألا تجي؟ يقول لي عبد الله، يقول لي أبي بردة، ألا تجي فأطعمك سويقا وتمرا؟ هو قادم، هو جاء من سفر. ثم يقول وتدخل في بيت ففخمه، ووجه تفخيمه له أن النبي صلى الله عليه وسلم دخله. هذا البيت الذي فخمه الله عليه وسلم سبب تفخيمه له أن النبي صلى الله عليه وسلم دخله. إذن قبل أن أكمل لكم، أكمل ثم أسمع، أحسن أكمل ثم أسمع، ثم أسمع منكم. أريد أن أسمع منكم توجيه تبويب البخاري على الحديث. قال وتدخل في بيت، ثم قال إنك بأرض. القائل من؟ الله بن سلام. والمقول له أبو بردة. والأرض أرض أبي بردة. أرض إيش؟ أرض أبي بردة أرض من؟ أي أرض؟ أرض العراق بعامة، وأرض الكوفة بخاصة. يقول إنك بأرض الربا بها فاشن. الربا في العراق من متى فاشن؟ من العهد الأول. قال إنك بأرض الربا بها فاشن، إذا كان لك على رجل حق فأهدي إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قت فلا تأخذه فإنه ربا. قال إنك بأرض الربا فيها فاشن، فإذا كان لك على رجل حق، حق دين، حق عارية، حق أي شيء، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قط. حمل القط هو علف الدواب، هو علف الدواب، أي مادة كالبرسيم وغيره. إذا أهدي إليك حمل ليس طعاما لك، وإنما هو طعام لدوابك. إذا أهدي لك حمل قط إيش يقول؟ يقول فلا تأخذه فإنه ربا. يا الله، الربا كيف السلف يفهمون الربا؟ هنالك مسائل كثيرة نحن بحكم المواضع الاصطلاحية والاستخدام الفقهي لمعنى من معانيها هجرت سائر المعاني، وأصبح المراد بها إيش؟ المراد بها أصبحت معنى واحد، وهذا من الخطأ الجسيم الذي يتسلل إلى الأذهان فهم خاطئ بسببه. مثلا ذباب، ما معنى الذباب في الشريعة؟ النحل ذباب، النحل يسمى ذباب العسل، والبعوضة ذباب، والنبي يقول إذا سقطت ذبابة في شراب أحدكم فليغمسها. إذن البعوضة تدخل في الذباب، والنحل يدخل في الذباب. ولا تظن الذباب الوارد في الحديث هي الذبابة المعروفة عندنا اليوم. فلما هجرت ألسنتنا ذاك المعنى أصبحنا نفهم الحديث على مفردة من مفرداته، مثل الربا اليوم، مثل القمار. القمار قسمان، قمار لعب باطل دون أكل مال وهو الميسر، ولعب باطل بأكل المال وهو القمار. فكل لعب باطل اسمه إيش؟ قمار. لما كان في الكوفة فهم أن الخمر هو من التمر أحل النبيذ، والنبيذ داخل في الخمر، والخمر علته ليست التمر وإنما علته ما خامر العقل وهو الإسكار، وتكلمنا على هذه المسألة مفصلة في هذا الدرس. وهكذا فالاصطلاحات تغر وتضر إذا هجر الاصطلاح الشرعي، وأصبح الربا اليوم محصورا في البنوك بمعاملة معينة، فحينئذ ينحصر الذهن إليها ولا ينصرف إلى غيرها، وهذا ظلم. فأبو موسى الأشعري يعتبر أن الهدية، يعتبر أن الهدية التي يأخذها صاحب القرض يعتبرها إيش؟ ربا. ولم يقل صاحب القرض، وإنما قال صاحب حق، قال الربا. طيب، هو يقول لمن؟ يقول لأبي بردة: إنك بأرض الربا بها فاشل. قبل أن ننطلق لذكر بعض فوائد هذا الحديث بروايتي، نريد أن نوجه سر تبويب الإمام البخاري على هذا الحديث، لماذا وضعه تحت باب مناقب عبد الله بن سلام. ماذا يمكن أن يقال؟ تفضل يا خالد. كم سبب محتمل؟ سببان. أحسنت. الأول، السبب الأول أن حق له أن يكون له مناقب وقد دخل النبي بيته، فهذا السبب. ولذا أتى برواية ما أدق البخاري، أتى بالرواية التي فيها البيت ولم يأتي بالرواية التي فيها المنزل. الرواية التي معنا ارجعوا إليها، قال انطلق إلى المنزل. ما الفرق بين البيت والمنزل؟ البيت أوسع من المنزل. المنزل المكان الذي تبيت فيه، والبيت أوسع. البيت يشمل المكان الذي تأكل فيه والذي تجلس فيه، والمكان الذي تستقبل فيه الضيوف، والمكان المهجور. أما المكان الذي تبيت فيه هو منزلك، حيث تنزل وتبيت وتنام. البيت أوسع. طب التفخيم في رواية ثانية، كان المنزل ولا كان البيت؟ كان البيت. فبركة نزول النبي صلى الله عليه وسلم كانت أعم من المنزل. ثم أتى البخاري برواية التنكير، قال إلى بيت، وكأنه قال إلى بيت، وفهم أبو بردة بمجرد أن نكر ونون، عربي يفهم، قال بيت، خلاص فهم إيش المراد، ما قال شيء زائد في الرواية، قال بيت، نكر فخم، فهم أبو بردة أن هذا بيت عظيم، هذا بيت فخم، بيت كبير، لكن فخامته وعظمته ليست مادية وإنما هي بسبب قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السبب الأول المحتمل، أنه وضعه في كتاب مناقب الأنصار لأن النبي كان يحبه فخصه بزيارة، فجلس عنده وشرب من آنيته وأكرمه، هذا دلالة محبة، وبقي يحتفظ بالقدح، بقي عبد الله بن سلام يحتفظ بالقدح، وكان إذا رأى ضيفا عزيزا ورجلا يحبه يسقيه منه، فأغراه ليس فقط بالطعام أن يطعمه السويق والتمر، وإنما أغراه بأن يدخل بيتا دخله النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يشرب من قدح شرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصلي في المسجد الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الاحتمال الأول. احتمال السبب الثاني فيما يظهر، أين ذكر مناقب عبد الله بن سلام في الأمر الثاني؟ ورعه وتحريصه ونصيحته، التي أبداها إلى أبي بردة، قال إنك في أرض فاشن فيها الربا. طب الذي ينصح المسلمين ويحذرهم من الربا ألا يمدح؟ أليست هذه منقبة من مناقب المسلم إن حذر قومه من الربا؟ بلى، إنها والله من أعظم المناقب. إذا رأيت رجلا في بلدة كثر فيها محذور وراجع على أهلها وأصبح الناس يتهاونون فيه، فأن تبادر بالتحذير وأن تبادر بالنصيحة، هذا من أحسن الأبواب في الدعوة إلى الله. فالتحذير من شر فيه فائدتان: الأولى كشف الشر، والثانية فيه معرفة نقيضه، معرفة نقيضه. فبلا شك هذا يدل على تحريصه وعلى أمره ونهيه من جهة، وقد يدل أيضا بدلالة الالتزام على ورعه، وأنه لو كان بين ظهرانيهم لم يصنع ما ألفوه وما عملوا به، فهو أيضا يدل على ورعه، يعني زيادة عن تحريصه يدل على أنه رضي الله تعالى عنه ورع، يدل على أنه ورع. ولذا استحق هذا، هاتان الخصلتان استحقتا أن يضع الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب مناقب عبد الله بن سلام، في كتاب مناقب الأنصار، وهو أنصاري كما هو معلوم. طيب بعد هذا لو أردنا أن نأخذ مجموع الطريقين وأن نستفيد بعض الفوائد من الحديث بلفظيه، نمسك الحديث مسألة مسألة، نستفيد بعض قضايا في المصطلح، بعض قضايا في الرواية ودراية. يقول أبو بردة: قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام فقال لي انطلق إلى المنزل فأسقيك. إراد عبد الله بن سلام لهذا الحديث، ما هو سببه؟ ما هو سببه؟ لقياه وإكرامه. وهنالك في علم المصطلح شيء يسمى أسباب ورود وشيء يسمى أسباب إيراد. فالسبب الذي جعل الصحابي يورد الحديث يسمى سبب إيراد، والسبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يورد الحديث يسمى سبب ورود. إذا ألف أهل العلم أسباب ورود الحديث ولم يؤلفوا أسباب إيراد الحديث، السبب الذي جعل الصحابي يورد الحديث يسمى سبب إيراد، والسبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يورد الحديث يسمى سبب ورود. ما هي فائدة أسباب ورود الأحاديث؟ قل بأخصر عبارة: أسباب ورود، أسباب نزول الآيات، فوائد أسباب نزول الآيات هي عين أسباب ورود الحديث. علماء التفسير طولوا في ذكر أسباب نزول الآيات، وعلماء الحديث لم يذكروا شيئا في أسباب ورود الأحاديث. فإذا أردت أن تعرف فوائد أسباب ورود الأحاديث فانظر في كتب التفسير في أسباب نزول الآيات، فالبحث عندهم مشبع والاشتراك كثير، والاشتراك كثير. وعلم الأشباه والنظائر، علم الأشباه والنظائر بين العلوم باب مغفل وهو مهم، والتأليف فيه مفيد، وهو يعين على التفنن في معرفة العلوم كلها، ويعين على أن يتصورها الطالب تصورا صحيحا، ويعين على إنشاء الملكة العلمية. ولكنه باب مغفل، يعني تقول ورود الحديث هنا وهناك، تقول العدالة عند القضاة والعدالة عند الأصوليين والعدالة عند الرواة، إيش المشترك وإيش مش مشترك؟ والأهم من هذا كله ما خطر اليوم في بالي بسبب حادثة حصلت. جاءني أخ ضيف من العراق فيضرب على في هذا البرد الشديد، واقف أمام البيت ويستأذن بالرن على الجوال، فقلت هذا ليس استئذانا شرعيا، استئذان شرعي أن تطرق البيت لا أن ترن على الجوال. وقلت لو كان هذه الحادثة في زمن علمائنا وفقهائنا ولا سيما القرن الثامن والتاسع لوضعوها في الأشباه والنظائر، أشباه النظائر مليئة بهذا، وحياتنا في مستجداتنا مليئة بالأشباه والنظائر، ويا ليت بعض الطلبة ولا سيما الأكاديميين يكتبون نوازل الأشباه والنظائر، المسائل المستجدة في الأشباه والنظائر. كان يقول الاستئذان الجوال والبيت، ماذا يمكن أن يقال هذا؟ هل يقال هذا للاستئذان على الجوال محصور بثلاث رنات أم يزيد عليه؟ مثل الركوب، ركوب السيارة، ركوب الدابة، وركوب المصعد الصنصير، ما الفرق بينهما وما الجامع بينهما؟ أنا متيقن لو كان هذا موجودا عند السابقين لذكروه في الأشباه والنظائر، وعليها فقس، فما أكثر هذه الأشياء. ولكن القرائح ميتة، ونحن نشتر الكلام السابقين، ونحن لا نحسن ماذا يمكن أن نناقش ونرد، وما هو الشيء الذي يمكن أن يبنى عليه، وما هو الشيء الذي ينبغي أن يعض عليه بالنواجد، وخلط القائمة عن طلبة العلم، وبعض الطلبة يعيش ويموت ويتمحور نحو مسألة ولا مسألتين، وطول عمره مشغول بفلان وعلان، وطول عمره وهو واضع في رأسه شيء محصور جدا من دين الله، ويعيش ويموت عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما أن يقدم على العلم وأن يتعلم العلم وأن يصبح من المشاركين في العلم وأن يخدم دين الله عز وجل، فوالله أنا أستغرب من عقول بعض الناس كيف يقضون أوقاتهم، أستغرب من عقول كثير من الطلبة كيف يقضون أوقاتهم، وكيف يملؤون اهتماماتهم، وكيف يرتبون الأولويات في المسائل التي تخدم دين الله سبحانه وتعالى. بعض الناس بقاتل بشراسة في ساحة لا عدو فيها، وبعض الناس بحرث كما يقولون في المثل العامي، بحرث حرث جمال، وثلاثين أربعين سنة طلع عليه ولا تلميذ له، وهذه مصيبة، هذه مصيبة. إمام في مسجد له عشرين ثلاثين سنة بخطب وما أخرج طالب علم واحد، ويقول أنا داعي إلى الله عز وجل، إلى الله المشتكى. طالب علم يحضر الدرس عشر سنوات وخمسة عشر سنة، يخاف أن يدرس، يخاف أن يخطب، فليهنأ جماعة التبليغ، ليهنأ الجهال. ومتى يظهر هؤلاء لولا سكوت أهل الحق وطلبة الحق وطلبة العلم؟ فوالله إن جرم الذي لا يعلم ممن لازم المشايخ فترة طويلة من الزمن أشد إثما عند الله من جرم ذاك الذي يتكلم بجهل وذاك الذي يتكلم بدون علم. وهل لولا سكوت ذاك تكلم هذا؟ فهذا الساكت عليه وزر ذاك وعليه وزره، عليه الوزران معا. وهذه المسائل إخواني ليست سهلة، الأمور الكبيرة في دين الله ليست دائما إيجابية على أصحابها، وإنما هي وبال على بعض الناس كالعلم، نسأل الله عز وجل الرحمة، كالقرآن. ربنا يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قال ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال بعض السلف ما جلس أحد مع القرآن وقام سالما فإما له وإما عليه، والنبي يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما وإيش؟ ويضع ويخفض في رواية ويخفض آخرين. الكتاب يخفض، يخفض أقوام، الكتاب القرآن يرفع ويخفض، والعلم كذلك، تقع فيه الرحمة ويقع فيه العذاب. الذي يسمع ولا غيرة له على الحق ولا ينشر الحق ولا يعلم الناس ودائما جالس مستمع عند المشايخ ومكث عقود وهو لا يدرس ولا يغار، هذا عند الله عز وجل ممقوت، هذا ممقوت. نحن نحب الله ونحب دينه ونحب أن ننشر الحق ونحب أن نعلم الناس الحق، فهذه باب، هذه مسألة مهمة. أسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم فيما علمنا. قال: قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام. قال: قلت. إذن هذا إيش سمنا إحنا؟ سبب إيراد، هذا سبب إيراد، فرقنا بين سبب الإيراد وسبب الورود. قال: انطلق إلى المنزل. أن تحرص على أن يزورك الناس أمر حسن، ولكن لا تتكلف. هل تكلف عبد الله بن سلام لأبي بردة؟ لم يتكلف له. هل يمكن أن نستنبط من الحديث أن أبا بردة ولد أبي موسى، وأبو موسى له من الفضل والمكانة والمنزلة والصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما جعل ابن سلام يحتفي بولد أبيه بولد أبوه صحابي؟ نعم، يعني لو أنك ظفرت بولد رجل فاضل، رجل ذا منزلة، رجل لك معه حق وصداقة ومحبة، فأكرم ولده، أكرم ولده، احتفل بولده. فأبو بردة ليس كسائر الناس، نعم وليس بصحابي، إلا أن والده صحابي، فلما رآه ابن سلام يقينا عرفه وعرف أباه فأكرمه من إكرام أبيه. هذه مسألة أيضا يمكن أن تستفاد. قال: انطلق إلى المنزل. قال: فأسقيك في قدح. ما هو القدح؟ كأس. ما الفرق بين القدح والكأس؟ وهنا مسألة علماء اللغة وقع بينهم خلاف، هل يوجد في العربية ترادف أم لا يوجد ترادف؟ ألف بعض العراقيين المعاصرين رسالة دكتوراه طبعت في وزارة الأوقاف العراقية اسمها الترادف في اللغة، ونفى فيها وجود الترادف، وبلا شك هذا هو الصواب. قال رجل أمام عربي: إني أعرف للأسد 70 اسما وللسيف مثلها. قال: أما أنا فلا أعرف للسيف إلا اسما ولا للأسد إلا اسما. الاسم والاسم الآخر بينهما فرق، لا يوجد بين كلمة وكلمة في العربية ترادف، كل كلمة في العربية لها معنى يخالف المعنى الآخر، ولكن في العربية اشتراك. والعجيب في العربية، وهذا من أعجب ما يكون، بعدد ما تشترك فيه المبنى يشترك فيه المعنى. كلمة ثلاثية فيها ثلاثة حروف، كلمة أخرى ثلاثة حروف، حرفان مشتركان في الكلمة يكون في معنى بمقدار الاشتراك بالمبنى، معنى المشترك أوسع. إذا كان حرف واحد مشترك يكون المعنى أبعد، إذا الحروف الثلاثة اختلفت المعنى أبعد وأبعد. ومن عجيب القواميس المطبوعة وطبع في الهند جمهرة اللغة لابن دري، جمهرة اللغة لابن دري لما يأتيك بكلمة ثلاثية يقلبها، يقول: منع الميم والنون والعين أصلها كذا، معنى مشترك بين الحروف الثلاثة، ثم يأتي بنعمة، ثم يأتي بعنمة، ثم يكررها ويكررها ويأتيك بالمعنى المشترك بين أمور الثلاثة. هذا ليس لغة، هذا فقه لغة، ونحن بحاجة لفقه اللغة. وهكذا يصنع أيضا ابن فارس في كتابه معجم مقاييس اللغة. طيب الآن قلنا ما في ترادف اللغة، ما الفرق بين القدح والكأس؟ عندكم كأس وماء، هذا كأس ماء، هذا كأس. طب متى نسميه قدح؟ إذا كان له عروة، إذا كان له عروة، يشعل عروة إيد، تعبيرنا الدارج يد. إذا كان له ممسك، إذا كان له ممسك إيش سميناه؟ نسميه قدحا. فإذا لم يكن له عروة سميناه كأسا. وعلى مثل هذا تقس الذنوب والدلو. إيش الفرق بينهما؟ الذنوب والدلو إيش الفرق بينهما؟ إن كان مليئا سميناه ذنوبا منه الذنب، وإن كان فارغا سميناه دلوا. وعلى هذا فقس. والعرب تعيب في الاستخدام إبدال كلمة بكلمة، ولذا بعض الشعراء لما سمع بعض الأشعار فأنشأ بيت شعر واستبدل كل كلمة فيه بكلمة أخرى على وجه أبلغ بالمعنى المشترك. ولذا الذي يحب القرآن ويريد أن يثور القرآن ويكتشف أسرار القرآن وكنوز القرآن ينبغي أن يكون حاذقا في هذا الباب. لماذا وقع جمع موقع إفراد؟ لماذا وقع تقديم تأخير؟ لماذا وقع الرفع للنصب أو العكس؟ وهكذا. هذه مسألة يعني تحتاج منا إذا أردنا أن نتبحر في علم التفسير خاصة، وعلم التفسير يسمى أبو العلوم، تحتاج منا أن يعني أن تكون عندنا دراية واسعة وكافية في علوم العربية. قال فأسقيك في قدح. إذن القدح الذي كان يشرب فيه إيش؟ كأس بعروة، وهو الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. طيب نأخذ اللفظة الأخرى لنستفيد فائدة. هل كل هدية تعطى لمن أقرض شخصا هي ربا؟ هل كل هدية، كل عطية تعطى لمن صنع مع آخر معروفا هل هي من باب الربا؟ وأين ذهب قوله صلى الله عليه وسلم الصحيح من صنع إليكم معروفا فكافئوه؟ هل المكافأة الواردة في الحديث هي الدعاء؟ الجواب لا. لو أن المراد الدعاء لقال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فادعوا له، لكن الدعاء من المكافأة، والمكافأة أوسع من الدعاء، المكافأة أوسع من الدعاء. فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه؟ يعني أنت احتجت لمئة دينار، وأحيانا كما يقولون في المثل أذن الجمل أحسن من الجمل، في وقت الضيق مئة دينار تكون أحسن من مبلغ كبير. احتجت في فترة من حياتك مبلغ مئة دينار، مبلغ قليل، أقرضك إياه رجل، ثم وسع الله عليك شديدا في الدنيا، أصبحت من أهل الثراء، من أهل المال، فأردت أن تكافئ من أحسن إليك فأرسلت إليه مثلا ألف دينار، والألف دينار أصبحت عندك لا تسمى مالا من كثرة ما أعطاك الله من فضله. هل هذا مشروع ممنوع؟ هل هذا داخل في أثر الذي ذكره عبد الله بن سلام؟ ويقولون بهذه المناسبة، وكلام عبد الله بن سلام أقوى مستند، وبعض الناس يجعل كل قرض جر نفعا فهو ربا، بعض الناس يجعل هذا إيش؟ يجعله حديثا وهو ليس بحديث. وكل قرض جر نفعا إنما هو ضابط فقهي، هو ضابط فقهي وليس بحديث. وأول من قال كل قرض جر نفعا فهو ربا إنما هو قتادة، كما في مصنف عبد الرزاق عنه الإسناد صحيح، وهو في المرفوع من أوهام الرواة، وشيخنا رحمه الله ذكره في السلسلة الضعيفة، فمن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد وهم. فقول عبد الله بن سلام يشبه قول قتادة، كل قرض جر نفعاً فهو ربا. هل هذا النفع مطلق؟ نختم بالفرق بين أو بالتوفيق بين ما جرى على لسان عبد الله بن سلام وما قاله قتادة ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه، وبين قوله صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فالجواب العلمي في التأصيل غير الجواب العلمي في الورع، فإما أن يحمل كلام عبد الله بن سلام على حالة الورع فكان هذا من مناقبه، وإما أن يحمل كلام عبد الله بن سلام على الهدية المشروطة، فمن أقرض رجلا وشرط فائدة، شرط فائدة أن تعود عليه القرض بنفع مشروط، إذا القاعدة بالعلماء كل قرض جر منفعة ينبغي حتى يفهم أن يقال جر منفعة مشروطة، أنا أعطيك على أن تعطيني، أنا أعطيك على أن تعطيني. وهنا مسألة، وهذه المسألة أرجو أن تتأملوها وأن تنظروا فيها، هل المنفعة المشروطة يلزم أن تكون مقومة مادية أم تكون أيضا معنوية؟ أعيد وأرجو منكم أن تتخيل وتتصور، كل شرط جر نفعا فهو ربا، احنا قلنا لابد أن يكون النفع إيش؟ مشروطا، لكن هل يشترط في النفع أن يكون مقوما ماديا أم لو لم يكن مقوما؟ أنا أقرضك على أن توظف ابني، توظيف ابني ليس مالا، ليس مقوما، أنا أقرضك على أن تقرضني، أنا أقرضك على أن تقرضني، هذا منفع صحيح؟ صحيح؟ إذا الجمعيات، الجمعيات تكييف الجمعيات اللي بتصير بين الناس ما هو تكييفها؟ قرض مشروط، صحيح؟ لما 10 يجتمعوا كل واحد يدفع 100 دينار، يأخذون بالتناوب كل واحد 1000، هذا لو أردنا أن نكيفه تكييفا فقهيا فماذا يقال عن هذا التكييف؟ قرض مشروط، أنا بعطيك 100 وهذا الاجتماع بال1000 كل يشترط. ولذا هنالك خلاف بين أهل العلم في المنفعة، هل يشترط أن تكون المنفعة المشروطة مقومة أم تكون غير مقومة؟ مع الاتفاق بينهم أنك إن أهديت أو إن قدم إليك شيء تنتفع به ولم يكن قد قام تصريح ولا تلميح ولا تلويح بهذه الفائدة فهذا يدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه. من أخلاق الإسلام، من أخلاق الإسلام إنه إيش؟ أنك إن صنع معك معروف أن تكافئ صاحب المعروف، هذا خلق أصيل، هذا خلق أصيل. لذا قال بعض السلف كما في عيون الأخبار لابن قتيبة قال ربما تصنع معروفا مع شخص ويكافئك عليه آخر، ويكافئك عليه آخر، وكان الرجل إذا أراد أن يهين جاره طلب حاجته من غيره، كان الرجل إذا أراد أن يهين جاره إيش؟ طلب حاجته من غيره، لأن الأصل في العلاقة بين الجيران علاقة مسامحة وعلاقة علاقة حسنة وطيبة. الشاهد الآن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وكلام عبد الله بن سلام إنك في أرض قد فشى فيها الربا أو إن الربا بها فاشن إذا كان لك على رجل حق فأهدي إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قط فلا تأخذه، فإنه ربا إذا كان هذا مشروط، إذا كان هذا مشروطا. أما إن لم يكن مشروطا فالأمر واسع، الأمر واسع ويدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئ. لكن الشرط في المنفعة، هل يلزم أن تكون المنفعة، هل يلزم أن تكون مادية؟ هذا الذي قال به علماء الشافعية. ولذا قليوبي في حاشيته على شرح المحلي على منهاج الطالبين للنووي لما تعرض للجمعيات قال: والجمعيات التي تفعلها النساء اليوم، هكذا قال، والجمعيات التي تفعلها النساء اليوم لا نرى فيها حرجة. لماذا هم لا يرون فيها حرجة؟ بناء على إيش؟ على أن المنفعة ينبغي أن تكون مقومة، والتناوب ليس نالا، يعني أقرضك على أن تقرضني، وأن نتناوب في القرض هذا ليس مقوما. هل هو منفعة؟ منفعة، منفعة. ولذا علماء الحنابلة كما في المغني لابن قدامة يعتبرون المنفعة مطلقة سواء كانت مقومة أو غير مقومة. لذا على أصول الحنابلة الجمعيات التي يفعلها الناس مشروعة ولا ممنوعة؟ ممنوعة. على أصول الحنابلة الجمعيات التي يفعلها الناس اليوم ممنوعة. لماذا هي ممنوعة؟ لأن القرض فيها مشروط بمنفعة، وهذه المنفعة ليست مقومة. ولذا الشيخ صالح الفوزان حفظه ربي له في كتابه البيان في أخطاء بعض الكتاب له مبحث طويل وكثر النقل عن الحنابلة السابقين واللاحقين، وأفتى بحرمة الجمعيات. وقرأت طرفا من النقولات التي فيه على شيخنا الإمام الألباني رحمه الله في مجلس من المجالس، وكان الشيخ رحمه الله تعالى يقول: لا يبدو لي أن في هذه الجمعيات منفعة حتى يقال كل قرض مشروط جر نفعا، كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. فكان الشيخ يقول: الأمر واسع والأمر إن شاء الله سهل وحلال، وهذا التناوب يعني ليس فيه كبير منفعة ظاهرة، ليس فيه كبير منفعة ظاهرة. لكن أنت طالب علم إن سمعت القول بالحل أو الحرمة فينبغي أن تتصور لماذا يقال بالحل ولماذا يقال بالحرمة، وينبغي أن تربط ذلك بكلام عبد الله بن سلام المذكور في هذا الأثر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخنا بارك الله فيك، يعني قول من يقول أن هذا القرض الذي أعطي لهذا الرجل إن لم يكن معتادا على أن يهدي هذا المعطي فأعطاه أو أهدى إليه اعتبرت الهدية ربا، لأنه ما جرى بينهما هدايا أصلا من السابق، فهل يقبل على
هذا الكلام؟ يلزم في مسألة وفي أخرى شبيهة بها. أبدأ بذكر المسألة ثم أعرج على الأخرى الشبيهة بها. كلام فقهائنا فيما يتكلم فيه أخينا أبي أحمد أن العادة جرت أن يهدي أو أن لا يهدي، هذه تلزم قبل طلب القرض. يعني رجل بدأت تأتي هدايا من فلان، فجاءت الهدية الأولى وجاءت الهدية الثانية، شو المشكلة؟ الأمر غير المعتاد، يعني إيش شو القصة؟ بعدين جاء طلب منه بقرض، فأراد أن يجعل الهدية وسيلة لإحراجه لئلا يرد القرض. فالفقهاء يقولون: هل العادة جرت أم لم تجري؟ يعني هل هي ربا مقدم قبل القرض؟ فقالوا: إذا كانت قبل وإذا كانت بعد مثل حديث القاضي فلان لما صار قاضيا أصبح الناس يهدون إليه، فالفقهاء يقولون يقبل هديه أم يرفضها؟ فيقولون ما كان يهدى إليه قبل قضائه يأخذه، وما أصبح يهدى إليه إلا بسبب قضائه فيرفضه. يعني الإنسان حتى القاضي هو له أقارب له جيران له أصحاب له أحباب يهدي ويهدى له، فالقاضي بعد توليه القضاء جاءته الهدية يقبل أم يرد؟ إيش الجواب؟ مثل الأستاذ في المدرسة يأخذ ولا يرد؟ إيش الجواب؟ قالوا ما كان يؤخذ قبل القضاء يأخذ، وما كان وما لم يعطى إلا بسبب القضاء فلا يأخذ. والذي أراه في هذا الباب الاحتياط، ولذا من الأسباب التي ذكرها الحافظ رحمه الله من وضع الإمام البخاري الحديث، وأنه اختار اللفظ الذي فيه نصيحة ابن سلام لأبي بردة، ذكره تحت مناقب ما ذكره هناك، ذكره تحت المناقب أن ابن سلام كان ورعا، وأن الورع وأن الربا متى انتشر فلا يسلم منه إلا الورع، متى انتشر بمقدار ما ينتشر الربا بمقدار ما يجب أن يتحلى الإنسان بالإيش؟ بالورع. والورع يكون بمثابة الموانع التي تحول دون الانغماس في الربا، فمتى فشى ربا يحتاج من الإنسان يتذرع بالورع. ولذا لم يذكر إلا الحق، لم يذكر القرض، ذكر الحق، والحق عام، الحق عام يشمل كل الصور التي ذكرناها. قال إذا كان لك على رجل حق له عليك حق أن تعلمه، إذا كان لك على رجل حق تشمل كل الأمور كلها. وبمثل هذا يستدل الحنابلة على المنفعة التي ذكرناها سابقا، يعني كلام الحنابلة له وجه، كلام الحنابلة السابق له وجه. قال إذا كان لك حق فأهدي إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قط فلا تأخذه فإنه ربا. نحن نقول إن الربا متحقق لما يكون مشروطا، لما يكون مشروطا الربا متحقق. فموضوع الهدايا القبل والبعد يذكر قبل القرض لا بعد القرض، بعد القرض يذكر الذي قلناه، بعد القرض يذكر الذي قلناه. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، تفضل. عفوا، هدية بنك لا تكن مروجا لباطل، فإذا أردت أن الأورع أن لا تأخذ، وإذا أردت أن تستفيد منها ولم تكن هنالك مقدمات الحرام فيجب عليك أن تطمس يعني شعار البنك وتفوت عليه وتعامله بنقيض قصده. إيش قصد البنك لما يهدي؟ أن تروج معاملاته وأن تنتشر سمعته، فالواجب عليك أن تعامله بنقيض قصده. شو يعني التعامل بنقيض قصده؟ أن تطمس اسمه وألا يظهر له شعار وألا يظهر له اسم، هذا إذا كان حصولك عليها من غير مقدمات حرام، وإذا الوسيلة للحرام حرام والوسيلة الواجب واجب، وهكذا. والله أعلم.